وأما قوله عز وجل في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، فالصحيح أنها ليست رؤيا منام، وإنما رؤيا عين، كما جاء في البخاري عن ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: رؤيا عين، أو رأى بعينه حادث الإسراء والمعراج. والشجرة الملعونة هي الزقوم، كل ذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ما وأرضاهما. فالصحيح أنه يقظة، والصحيح أيضا أنه حدث مرة واحدة ولم يتكرر، لأن اختلاف الروايات هل أسري به من بيت أم هانئ أو من بيته أو من عند الحطيم أو من كلها يعني ثابتة، حمل ذلك بعض أهل العلم أن قالوا إن الإسراء حدث مرتين أو مرارا، والصحيح أنه مرة واحدة، ويحمل تعدد اللفظ على اختلاف المعنى ووهم بعض الرواة أو التصرف في العبارة، كما خلص إليه الإمام ابن كثير وغيره. والصحيح أنه أسري بروحه وجسده جميعا، ولم يكن الإسراء فقط بروحه كما ذهب إليه البعض. إذن الراجح أنه أسري به بمكة، وكان مرة واحدة ويقظة لا مناما، وبروحه وجسده جميعا، ولهذا كان آية من آيات الله عز وجل. جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام كما يدل على ذلك ثابت الروايات في الصحيحين وغير الصحيحين، جاءه وهو في مكة في بيته أو في بيت أم هانئ أو في بيت أم أيمن، جاءه بالبراق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار، فركبه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يقع حافره عند منتهى بصره حتى بلغ به بيت المقدس بإيليا، ثم ربط جبريل الدابة ودخل بيت المقدس، ومن هنالك عرج به إلى السماء بواسطة المعراج وهو آلة كالسلم، وكل ذلك الله أعلم بحقيقته ونؤمن به كما جاء. ثم استفتح جبريل عليه الصلاة والسلام باب السماء الدنيا، فقيل من؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وهل بعث إليه؟ قال نعم، ففتح له واستقبلته الملائكة وحيته، وهنالك لقي آدم على صورته يوم خلق على هيئته، فسلم عليه وهنأه بالنبوة، ورأى عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا التفت إلى الأسودة التي عن يمينه ضحك، وإذا التفت إلى الأسودة التي عن يساره بكى. فلما سأل جبريل قال: هذا نسم بنيه من أصحاب اليمين وأهل الشمال من أصحاب الجنة وأهل النار، إذا التفت إلى هؤلاء ضحك، وإذا التفت إلى هؤلاء بكى. ثم عرج به للسماء الثانية، فاستفتح جبريل كما استفتح السماء الأولى، ففتح له، وهنالك لقي ابني الخالة يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام، وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، وهما ابن الخالة، لأن يحيى خالته مريم، ولذلك مريم كفلها زكريا الذي هو زوج أختها. وسلم عليه وهنأه بالنبوة، ثم استفتح السماء الثالثة ولقي فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد أعطي شطر الحسن، ولقي في السماء الرابعة إدريس وتلا ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة لقي هارون، وجاء في بعض الروايات أن لحيته تكاد تبلغ سرته. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، فهي من سنن الأنبياء ومن سنن الفطرة. ولقي في السماء السادسة موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أنه لما تعداه عليه الصلاة والسلام بكى، ولما سئل قال أبكي على رجل يبعث بعدي أو فتى يبعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. وهذا ثابت في روايات أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، هذا آخر ما استقر عليه، فكبر الصحابة رضي الله عنهم. وفي السماء السابعة لقي إبراهيم الخليل أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أخبر عن موسى قال كأنه من أزد عمان رجل آدم، وأخبر عن عيسى يتحادر منه كالجمان، وقال يعني وهو رجل مشرب بحمرة أشبه الناس بعروة أو أشبه الناس له عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه. ولقي وإبراهيم قال هو أشبه الناس بأبي بصاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، متكئا على البيت المعمور وهو كعبة السماء، لأنه هو الذي بنى كعبة الأرض وهو بحذاء وبإزاء الكعبة، وإن كان قد عرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس فلا منافع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الروايات أنه دخل وصلى ركعتين، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، آخر ما علمت لكثرة الملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم فوق ذلك ففاق الأنبياء والمرسلين جميعا، وما منا إلا له مقام معلوم، حتى إذا بلغ سدرة المنتهى وقف جبريل، ودنا جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا هو الثابت، ثم دنا فتدلى أي جبريل وليس الله عز وجل، هذا الثابت عن جمهور الصحابة. ووصف سدرة المنتهى بأن ورقها كأذان الفيلة وثمارها كالقلال أو كقلال هجر، وكلم رب العزة سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات، ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، وهذه هي المرة الأخرى والنزلة التي رآه على صورته، رآه مرة بحراء ورآه الثانية في الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم كلمه الله عز وجل في السماء كما كلم إبراهيم في الأرض، فدل على فضله كما كلم موسى في الأرض، فهو كليم الله وخليل الله وهو المقرب عليه الصلاة والسلام. أما جبريل فوقف دونه وبلغ صلى الله عليه وسلم مكانا، جاء في بعض الروايات قال حتى سمعت صريف أقلام الملائكة أي كتبة الوحي، وهذا يدل أيضا على فضله حتى على جبريل وجميع النبي. وأما ما يذكره بعض الصوفية فهذا الله أعلم بثبوته، يقولون إن جبريل وقف فقال تقدم معي كأنه أشفق، فقال لا هذا مكاني، أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت. هذا وإن كان المعنى صحيح لكن بهذا اللفظ أظنه من مخترعات الصوفية. ورجع صلى الله عليه وسلم حتى بلغ موسى فسأله عما فرض الله عليه فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت أو عالجت بني إسرائيل فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع فما زال يتردد، والأمر قد فرغ منه، ولكن لحكمة وليبين الله عز وجل رحمته، حتى بلغت 5 صلوات فقال ارجع إلى ربك، قال قد استحييت من ربي، فأنفذ الله فريضته على عباده 55 في الأجر، 50 في الأداء و50 في الأجر، وقضى بأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذه 5 صلوات كل صلاة بعشر، فصار المجموع 50 حسنة، 50 درجة لكل صلاة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ثم نزل عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه شاهد أنه رأى الجنة والنار، وهذا ثابت. وجاء في البخاري أنه قال يا بلال بعد الإسراء بأي شيء سبقتنا، فوالذي نفسي بيده لقد سمعت صوت نعلك أمامي في الجنة. فذكر أنه ما أحدث إلا جدد وضوءا، ولا توضأ إلا صلى ما كتب الله له أن يصلي. قال بهذا سبقتنا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى صاحبة الهرة التي حبستها فماتت، رآها في النار. وأخبر أنه رأى في الجنة، أخبر أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، الذي هو أول من أدخل الأوثان إلى جزيرة العرب. نعم نعم، قيل أنه رأى امرأة من الحور وسأل لمن، قيل لزيد بن حارثة، لكن ما أدري عن ثبوته. أما قصر عمر فهذا في رؤيا أخرى، هذا في رؤيا القصر الذي لعمر والجارية، وقال تذكرت غيرتك يا عمر وذكرت غيرتك، هذا في رؤيا، ورؤى الأنبياء لا شك أنها حق، لكن الكلام عن مشاهد في هذه الحادثة، حادث الإسراء. ورأى صلى الله عليه وسلم كما في ثبت قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم ووجوههم، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس. وجاء في رواية أخرى أنه رأى أصنافا من المعذبين، رأى أكلة الربا بطونهم كالقصور كلما قاموا سقطوا، في سابلة آل فرعون تطأهم، فقيل هؤلاء الذين يأكلون الربا. ورأى أخونة عليها لحم لا يقرب، وأخونا عليها لحم قد أنتن، فسأل من وقوم يأكلون اللحم المنتن، قال هؤلاء الذين يتركون الحلال ويأكلون الحرام. ورأى قوما تقطع جنوبهم فيأكلونها، فسأل قال هؤلاء الهمازون اللمازون. ورأى قوما يأكلون من هذه الأخونة ويضجون، فسأل فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ورأى أيضا نساء معلقات بثديهن يضججن ويصرخن، فقيل هؤلاء الزنات من أمتك. ورأى حوادث أخرى. ولما نزل صلى الله عليه وسلم جمع له الأنبياء، وجاء أيضا أنه رأى موسى قائما في الطريق، يعني في لما مر بقبره رآه قائما يصلي، وجاء وهذا ثابت، ورأى يعني في قبره، وهذا كله نؤمن به على حقيقة ونفوض علمه وكيفية إلى الله عز وجل. وجمع له الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام بعدما رجع على الصحيح في بيت المقدس، وهذا يدل على فضله مرة أخرى وتقديمه وتقدمه على سائر النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا. وجاء أيضا ثبت في الصحيحين أنه قدم له جبريل إناء خمر ولبن، فأخذ اللبن فقال أصبت الفطرة، وفي رواية ولو أخذت الخمر لغويت أمتك. ورجع عليه الصلاة والسلام وشهد عير قريش، ولما أصبح أخبر قريشا بما رأى، فضحكوا واتهموه في عقله، ونكص بعض من كان تبعه من بعض من لم يقر الإيمان في قلبه، وجاء المشركون يجادلونه، فأخبرهم أنه مر بعير قريش وأنها في المكان الفلاني، وأنه حين مر سقطت غرارتان من بعير سوداء وبيضاء وانكسرتا في المكان الفلاني، فسألوا فوجدوه كما ذكر، واستوصفوه بيت المقدس فوصفه لهم، واستعجم عليه بعض الشيء فرفعه الله حتى رآه وفصله لهم بما عرفوا صحة ما قال، ووصف لهم موسى وعيسى، وثبت المؤمنون وصدقه أبو هريرة، صدقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فسمي الصديق. فكان هذا الحادث حادث ابتلاء واختبار عظيم وامتحان للمؤمنين. نعم حديث السنة. نعم طيب نعم أقلام الكتبة والله أعلم، الكتبة كذا ورد صريف الصوت. قال وصلى بمكة 3 سنين، كان يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الشعاب ويصلي ويأخذ بعض أصحابه، ووجدهم مشركون مرة وهو يصلي هو وعلي كما هو معروف، ومرة ومعهم سعد بن أبي وقاص، فضرب أحد المشركين بحنك بعير، فكان أول من أراق دما في الإسلام، وأمره الله عز وجل في السورة نفسها سورة الإسراء في الصلاة ألا يخافت بالصلاة ولا يجهر بها، بل بين حتى لا يعلم به المشركون. وصلى بمكة 3 سنين ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة. قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في اللغة من الهجر وهي القطع، ومن ذلك الهجير والهجر، القول الهجر والهجير، حيث انقطع الناس عن المشي من شدة الحر والحركة، فمادته ترجع إلى معنى القطع. والهجرة تطلق في الشرع على معنيين خاص وعام، أما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل، ولذلك في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا المعنى العام، كل معصية ومنكر واجب هجرته وتركه. وأما المعنى الخاص فهو أيضا يطلق على شيئين، الانتقال أو ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ثانيا ترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، بلد الخوف الذي لا يستطيع أن يظهر فيه دينه إلى بلد الأمن الذي يستطيع أن يظهر فيه دينه، وكلاهما حدث. أما هجرة الخوف إلى الأمن فهجرة الحبشة الأولى والثانية، وأما هجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهو الانتقال من مكة إلى المدينة. إذن الهجرة هجرتان، ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وترك بلد الخوف إلى بلد الأمن التي يستطيع أن يظهر فيها دينه. فإذا وجد بلد إسلام يستطيع أن يظهر فيه دينه وجب الهجرة إليه، وإن لم يوجد ووجدت بلاد كفر لكن بعضها أرحم بالمؤمنين من بعض وجب أن يهاجر حتى يستطيع أن يظهر دينه وعبادته ويعبد الله عز وجل ويعبد الله على حرية. وإذا وجد بلد إسلام يستطيع أن يعبد الله فيه على ظهور وجبت الهجرة إليه، وكلتا الهجرتين واجبة، ولهذا قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فريضة، الفرض هو أعلى الواجب، الفرض والفريضة من القطع فرضة القوس والنهر، ويطلق كذلك الفرض على التنزيل، قال عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كذلك يطلق الفرض على القطع، ومنه الإيجاب لأنه قطع، فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، واجبة وفريضة، وتركها لغير عذر من أكبر الكبائر والمحرمات، لأنها داخلة في الموالاة المشركين. وسبق أن الموالاة منها موالاة مخرجة من الملة، وموالاة هي معصية ولا تصل إلى حد الكفر، ومن ذلك الإقامة بين المشركين وعدم الهجرة إلى بلاد المسلمين. في سنن أبي داود: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى آنارهما. وفي سنن أبي داود أيضا: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين الكفار في أحاديث عديدة، وذلك لأنه لا تظهر في مجتمعاتهم الشرائع، ولا توجد أخلاق الإسلام، ويتربى أولاد المسلم على إلف المنكرات، ولا يحصل إنكار بالقلب والمفارقة والمزايلة لأهل المنكرات، يألف الخمور ولو لم يتناولها ويتعاطاها، ويألف الزنا وتكشف العورات والأخلاق السافلة كما يحصل من المسلمين الذين يقيمون في البلاد الكافرة. وماذا يرجى من خير في بلاد لا يرفع فيها أذان، ولا يؤمر فيها بمعروف، ولا ينهى فيها عن منكر، ولا تقام فيها الصلاة، ولا تظهر فيها أخلاق الإسلام، ولا يؤطر الظالم السفيه؟ لا شك أنها تؤثر على المسلم إذا أقام هنالك مهما كان، ومهما حاول أن يلتزم بدينه. فلذلك وجب مزايرة الكفار ومفارقتهم، وأيضا في هذا ترك تكثير سواد الكفار وتكثير سواد المؤمنين بالهجرة. هذا إذا كانت بلاد الإسلام بلاد أمن، أما إذا كانت بلاد خوف فلا تجب الهجرة إليها، وإنما تجب الهجرة إلى بلاد أمن يستطيع الإنسان يظهر فيها دينه. أما إذا كانت بلاد الإسلام بلاد خوف لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، فليس بواجب أن يهاجر إليها، لأن الهجرة هجرتان كما ذكرت، وقد بين ذلك العلماء عند تفسير آيات الهجرة، وذكر ذلك أيضا ابن حجر في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث في صحيح البخاري. فليرجع إلى تلك الأبحاث لتكميل تحصيل الفوائد وبقية أحكام الهجرة. قال: والهجرة فريضة على المسلمين من بلاد الشرك، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية حتى تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. الصحيح أن الهجرة باقية لا تنقطع، وسيذكر الأدلة على ذلك. الهجرة باقية لأن الصراع بين الحق والباطل باقي، ولأن الكفر ودول الكفر باقية، فلذلك تبقى الهجرة تبعا لذلك، لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وهو حديث في صحيح مسلم وغيره في صحيح البخاري، لا هجرة بعد فتح مكة، فرواية البخاري تشرح رواية مسلم لا هجرة بعد فتح مكة، ذلك أنه بعد فتح مكة أراد أن يهاجر بعض الطلقاء، يعني بعض المسلمين الذين أسلموا أو الذين كانوا باقين في مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح، يعني لأن مكة أصبحت بلد إسلام، ولكن جهاد ونية، إذن لا هجرة من مكة. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن مكة لن تعود إلى سلطة الكفر مرة أخرى، وهذه آية ومعجزة وعلم من أعلام نبوته. فإن جميع بلاد الإسلام استعمرت، وقصد مكة كثير من الحملات الكافرة والظالمة، ولكن الله عز وجل لا يمكنهم من مكة، حتى إن حملة من حملات الصليبية توجهت إلى مكة مباشرة فردها الله وكبتها قبل أن تصل إلى جدة أو في جدة. وحوادث التاريخ كثيرة، ولا يعارض هذا أن تولى سلطة الحرم بعض السلطات التي أقرت الشرك فيما مضى من الأزمان والأمم الماضية، وأقرت الخرافات في مكة، لأنها يعني لها اسم الإسلام في الجملة، لكن لن تعود إلى سلطة كافرة كفرا محضا، كفرا بينا واضحا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، أما من غير مكة فالهجرة باقية ما دام هناك صراع بين الإيمان والكفر، وهو باق إلى قيام الساعة. قال: وهي باقية حتى تقوم الساعة. نعم. بلاد الشرك قيل إنها البلاد التي تتولاها سلطة كافرة ولو كان أهلها مسلمين، كما كان الأمر في مكة، وقيل التي أكثر أهلها كفار، التي أكثر أهلها كفار بحيث يظهر فيها الكفر ويمنع فيها الإسلام أو إظهار الإسلام. ولكن والله أعلم، أن يعني لعل الراجح والله أعلم أن بلاد الكفر هي التي تغلب فيها يعني ظهور شعائر الكفر وعلامات الكفر ويحكم فيها بالكفر، ويقع في أول ذلك يعني تولي سلطة كافرة، ولو كانت البلاد فيها كثير من المسلمين، لأنه سيحكم حينئذ فيها بالكفر وتطبق فيها قوانين الكفر وأحكام الكفر وأنظمة الكفر، فلذلك تسمى بلد كفر. نعم نعم. نعم، لكن هذا دليل على أنه ينقضها، لكن ما في دليل أنه يتولاها. ثم أن هذا في آخر الزمان، القرامطة نقضوا الكعبة وأخذوا الحجر الأسود، ولكنهم ما حكموا مكة، إنما خربوها وانصرفوا كما تعلم في حملة أبي طاهر الجنابي حسن بن بهرام، وبقي حكم القرامطة في جزيرة العرب ما يقارب 3 قرون، يعني حوالي 280 سنة، لكن ما كان لهم سلطة مباشرة على مكة، كان يحج إليها وتقصد. نعم. فقال: وهي باقي لا تنقطع حتى تقوم الساعة. والدليل على هذا يعني على بقاء الهجرة وعلى وجوب الهجرة وعلى فرضية الهجرة، قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات من سورة النساء دليل على وجوب الهجرة وتحريم تركها لغير عذر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة قالوا فيما كنتم، أي من أي الفريقين؟ سؤال استنكار، هم من المؤمنين، لكن لماذا لم تبارحوا المشركين ولماذا لم تزايلوهم؟ فيما كنتم، هل كنتم في صف الخير أو الشر، الإسلام أو الكفر؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أبدوا عذرهم. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لأن الله عز وجل يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يراغم الكفار ويجد أسباب الرزق، وهذا ليطرد الله عز وجل عنه وسوسة الشيطان بأنه لو هاجر فإنه سيحصل له ضيق وسيحصل له عنت وسيفقد مركزه وتجارته وأهله. قال الله عز وجل: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، يعني الذين تركوا الهجرة وهم قادرون، إلا المستضعفين من الرجال والنساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فلان وفلان من المستضعفين. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين. ابن عباس وأمه أم الفضل، فتهاجر فيها. إلا المستضعفين من الرجال الكبار يعني والنساء، والولدان الصغار والولائد لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون طريقة للتخلص من المشركين والهروب إلى المسلمين، ولا يهتدون سبيلا يعني طريقا ينفذون من خلاله ويهربون إلى المدينة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله تفيد الوجوب، ومن البشر تفيد الترجي. قال عز وجل: عسى الله، عسى ربكم أن يرحمكم، تفيد الوجوب. وقال هنا: فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. لكن لماذا أتى الله عز وجل بهذا الترتيب من الكلام والأسلوب؟ لبيان أن الأمر عظيم، حتى المستضعفين عسى أن يعفو الله عز وجل عنهم، فكيف بغيرهم؟ وكان الله عفوا غفورا. نزلت هذه الآية في طائفة من المسلمين كانوا يستطيعون الهجرة، فآثروا البقاء في أموالهم ولم يهاجروا، هم مسلمون، وتارك الهجرة ليس كافرا بل هو مؤمن، لقوله عز وجل كما قال البغوي: ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان، في قوله عز وجل نعم يا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان في آيات أخرى، كما قال عز وجل في سورة الممتحنة، في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، فسماهم الله عز وجل بالإيمان، وأخبر أنه لولا هؤلاء المستخفين لأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بمهاجمة المشركين في الحديبية، لكن الله صرفه لأمور منها لئلا يطأوا هؤلاء الداخلين في سواد الكفار لا يعلم أحد بإيمانهم، مستخفون بإيمانهم، سماهم الله مؤمنين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني لو فارقوا المشركين وهاجروا، لعذبنا الذين كفروا منهم من الكفار الباقين في مكة عذابا أليما، ولكن الله عز وجل ما أذن له بالقتال حتى تزيلوا وهاجروا وتركوا المشركين. وفي البخاري عن عكرمة أن هذه الآية نزلت في طائفة من المسلمين كانوا مع المشركين، فأرغموهم على الخروج في بدر معهم، فقتل منهم أناس، فقال الصحابة: قتلنا إخواننا، فنزل قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني لا تثريب عليكم في قتلهم لأنهم كانوا في سواد المشركين، فلا تلامون أنتم بل يلامون هم. قال البغوي: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، فدل على بقاء الإسلام لهم وإن كانوا قد أثموا بترك الهجرة وارتكبوا كبيرة كما تقدم. قال: والدليل من السنة، يعني على آكدية الهجرة وعلى وجوبها وبقائها على الهجرة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح، فدل هذا أيضا على بقاء الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تنتهي التوبة. كما قال عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك الأحاديث. قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: ولما هاجر إلى المدينة، ولما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرض عليه بقية شرائع الإسلام أو بقية شرائع الدين، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. يعني بعد أن استقر في المدينة وبنى دولة الإسلام، أمر صلى الله عليه وسلم ببقية أمور الإسلام كلها كانت بعد التوحيد وبعد فرض الصلاة. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هذا أول شيء، الأساس والأصل، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. والجهاد هو بذل، تقدم تعريف الصلاة والصوم والحج، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الأعداء، أعداء الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك هو من مهمات الإسلام ومن أساسيات الدين، وأعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد، وكل ذلك لم يفرض ولم يشرع إلا في مكة. فدل على أنه لا يشرع الجهاد ولا يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد الكفر، بل لا بد أولا من الدعوة للتوحيد، ثم بناء دولة الإسلام، ثم بعد ذلك يؤمر ببقية أركان الإسلام وتعلى راية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد للأعداء الخارجين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأعداء الداخلين، خلافا لما يظنه البعض ويظن الجهاد مشروع دائما، اللهم إلا جهاد الدفع عن النفس والحرمة. أما إذا كان تحت قبضة دولة كافرة، دولة يهود أو نصارى، فلا يشرع الجهاد والحالة هذه وهو في قبضة هؤلاء حتى يفارقهم، لأنه معرض لاستئصاله واستئصال المسلمين الذين معه برمتهم. ولذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن القتال وأصحابه، وقيل: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: وأخذ على هذا 10 سنين، يعني على بعد مهاجرة صلى الله عليه وسلم، بقي على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. توفي عليه الصلاة والسلام في العام 11 من الهجرة، في 12 من ربيع الأول يوم الاثنين. فالثابت أن وفاته صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، ولم يثبت أن ولادته في 12 من ربيع الأول. وفي هذا رد على من يحتفل بهذا اليوم في يعني إحياء ميلاده، فهل يحتفل أيضا بيوم وفاته عليه الصلاة والسلام؟ الثابت أنه يوم وفاته، وأما يوم ميلاده فهو مختلف فيه، يعني لم يثبت أنه في 12 من ربيع الأول كما قرر ذلك أهل العلم. قال: ودينه باق، كما قال عز وجل: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. هذا دينه، هذا الكتاب، وهذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الشرائع باقية من لدن مبعثه عليه الصلاة والسلام إلى ساعة كلام المصنف، وإلى هذه الساعة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يأذن الله عز وجل برفع كتابه فتقوم الساعة وليس على الأرض من يقول الله الله. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. فهو صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما في الصحيح ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل على أمتي ما يعلمه أن يدل على أمتي على خير ما يعلمه لهم وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. قال ومن الأعظم ومن أعظم ما أمر به صلى الله عليه وسلم والخير الذي دل عليه التوحيد، وكل ما أمر الله عز وجل به وارتضاه، والشر الذي حذر منه الشرك، وكل ما أبغضه الله عز وجل ونهى عنه أو كذا. التوحيد هو أول ما أمر به صلى الله عليه وسلم وآكد ما أمر به عليه الصلاة والسلام وجميع شرائع الإسلام الأخرى، ولا شر إلا حذرهم منه، الشر الذي حذر منه الشرك، وكل ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه وعلى سنة رسوله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وأكمل الله به الدين، وأقام الحجة على المستبصرين، كما قال أبو ذر كما في البخاري لما سأله اليهودي: هل بين لكم نبيكم أو هل علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا منه علما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وحجة الله على خلقه أجمعين وقدوة السالكين والعابدين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه من الله الرحمة والمغفرة في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي أو نبي من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الخامسة الشفاعة، قوله: أعطيت الشفاعة. وخصائصه عليه الصلاة والسلام كثيرة، ذكرت في أحاديث عديدة، وما من نبي كانت رسالته إلى الناس عامة زمانا إلى قيام الساعة ومكانا لكل الأقوام إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء تبعث إلى قومها، ولهذا يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. شعيب بعث إلى قومه مدين، وبعث إلى أهل الأيكة، فهم قومان على قول. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكما أنه خاتم الأنبياء فهو كذلك عام الرسالة، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا حال يعني مجتمعين. ومثل هذا قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهناك فائدة لغوية رعاها المصنف رحمه الله، حيث قال: بعث إلى الناس كافة. هذا هو الصحيح، أن كافة لا تستعمل إلا حالا ولا تستعمل غير ذلك. ويخطئ بعض الناس في التعبير فيقول إلى كافة الخلق أو كافة الثقلين أو كافة الناس، وهذا خطأ. والتركيب الصحيح إلى الناس كافة، فتجعل كافة في الأخير، كما هي طريقة العرب التي عليها نزل القرآن الكريم. ومعنى كافة أي جميعا، من كف يكف يعني جمع الشيء، يكفه جمعه، كفهم أي جمعهم. وهذا مستعمل حتى في الاصطلاح الدارج، يقال يكف القبيلة فلان أي يجمعها وهو المسؤول عنها. وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن، فكما أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للإنس فهي كذلك عامة للجن. والدليل على هذا ما حصل من سورة الجن، في سورة الجن وفي سورة الرحمن، لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم القرآن فآمنوا وجاءه وفد الجن. واختلف هل الأنبياء السابقون أيضا مبعوثون إلى الجن؟ قيل هم مبعوثون إلى الجن كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ذلك خاص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي يظهر من القرآن الكريم أن الأنبياء كذلك مبعوثون، إلا أن يقال إن الأنبياء جاءوا واستمعوا من تلقاء أنفسهم، إن الجن جاءوا واستمعوا من تلقاء أنفسهم إلى موسى، فهذا قد قال به البعض، لأنهم لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وانصرفوا قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فهذا يدل على أنهم كانوا مؤمنين بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واختلف أيضا هل من الجن رسل أو منهم نذر، كما قال الله عز وجل: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الصحيح المشهور أن من الإنس رسلا ومن الجن نذرا، كما قال ابن عباس. والدليل على هذا قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال ابن عباس: لا يكون الرسول امرأة ولا جنيا ولا بدويا لهذه الآية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أخرج النساء، نوحي إليهم من أهل القرى، أخرج أهل البادية لأنهم ليسوا من أهل القرى، وأخرج كذلك الجن لأنهم أيضا ليسوا من أهل القرى. وإنما يكون النبي من أهل القرى بنص الآية لأنه ثابت مستوطن، وأما أهل البادية فليسوا بمستوطنين فلم تناسب الرسالة لهم. وكذلك النساء، خلافا لمن قال بنبوة أم موسى لما جاءها الوحي، أو مريم عليها الصلاة والسلام. الصحيح أنهن نساء صالحات وليات ولسن بنبيات. وأما الإيحاء فقد أوحى الله عز وجل حتى إلى النحل، فلا يعني أن كل من أوحي إليه يصير نبيا. وبعض أهل الكتاب، إذن الصحيح أنه ليس من الجن رسل وإنما منهم نذر، وأما من قال إن منهم رسلا فقد تمسك بمثل قوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قالوا فقوله عز وجل منكم يدل على أنه كما أنه من الإنس رسل فكذلك من الجن رسل منهم. ولكن أجيب عن هذا بأن المراد ألم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم لا من جميعكم، من مجموعكم يعني من الإنس خاصة، لا ليس المعنى منكم يعني من الإنس ومن الجن كذلك، لا الصحيح من مجموعكم والمراد من أحدكم، كما قال عز وجل في البحرين: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال العلماء: وهو يخرج من الملح دون العذب، اللؤلؤ والمرجان منهما أي من مجموعهما لا من كليهما. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الرسل من الإنس والنذر من الجن، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجن والإنس كما هو مفهوم من سورة الأحقاف، من سورة الفتح، ومن سورة الجن، من سورة الرحمن وغيرها، من لأن الجن أيضا مكلفون، قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم خلق من خلق الله يروننا بحيث لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله أي قبيلته وذريته من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال: والدليل قوله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس لا يعني هذا أن الجن ليسوا مشمولين، لا، ولكن لأن خطابه إليهم مباشرة، سموا ناسا من الإنس، والإنس من الأنس بهم لأنه يستأنس بهم، يستأنس الإنسان بصاحبه، والجن سموا جنا من الاجتنان وهو الاختفاء، ومن ذلك الجنين لاختفائه، ومن ذلك الجنة وهم الملائكة كما قال عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي قالوا إن الملائكة بنات الله بزعمهم تعالى الله عما يقولون، ومن ذلك جن الظلام، ومن ذلك المجن وهو الترس: وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعباني ومعصرا. و بعد هذا قال: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين، والدين جنس أي الرسالات السابقة. بقي الكلام عن مسألة، وهي أن بعض أهل الكتاب أقروا بنبوة عليه الصلاة والسلام للعرب خاصة، ولذلك يسمونه رسول الأميين. اليهود بعضهم أقر وصدق بنبوة صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة لغير اليهود، الأميين أو الأمميين، وينكرون شمول رسالته لليهود تكبرا وترفعا أن يبعث نبي أممي إلى يهودي، إلى أشخاص يهود. وهذا، ومنهم من أنكر نبوته جملة وتفصيلا، لكن الذين أقروا بنبوته للعرب متناقضون، لأن النبي معلوم أنه لا يكذب، فما دام أنهم أقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام للعرب والنبي يستحيل عليه الكذب وقد أخبر أنه رسول الله إلى الناس جميعا ومنهم اليهود ونسخ الرسالات السابقة، فيلزمهم أن يصدقوا كذلك، وإلا تناقضوا. وهذا من ضمن ما أورده علماء الإسلام على اليهود في معرض الحجاج والنقاش. ولذلك جاء في حديث ابن صياد في صحيح البخاري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع خبره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن صياد وأنه من اليهود وأنه طافي العين اليمنى وأنه وأنه وأن أنفه كالمنقار وأن رأسه يعني شديد القطط كما هي صفة الدجال، فخشوا أن يكون هو، حتى قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال: لا، إن يكون هو فلن تسلط عليه، وإلا يكون فلا خير لك في قتله، لأنه لن يسلط عليه إلا نبي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن يبعث وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يبعث ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجده مع الغلمان لم يبلغ الحنث، فضرب صلى الله عليه وسلم على ظهره فالتفت، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول العرب أو رسول الأميين. فهذا دليل على أن اليهود كانوا يقرون بنبوة للعرب، وهذا تناقض منهم، ولا يؤمنون بشمول رسالته وعمومها. ثم قلب السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم هو، قال: أتشهد أني رسول الله؟ يقول ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء. قال: ذلك عرش الشيطان. قال: ماذا يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد خبأت لك خبأ أو خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما هو الدخان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له، ولا يجوز أن يخبئ كل واحد للساحر ليمتحنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلع أصحابه على كذبه، فهو ساحر من حين ما ولد، لأنه من اليهود والسحر بينهم كثير. والخبئ هو اختبار يستعملونه للكهان ليعرفوا مدى حذقهم وشطارتهم وصدقهم. خبأ له الرسول صلى الله عليه وسلم الدخان، وهذا قصر شيطانه أن يعلمه بجميع الكلمة فأعطاه بعضها الدخ، وقد قيل إنه خبأ له الدخان. ومما يذكر في الخبأ في قصة هند رضي الله عنها بنت عتبة من كريمات العرب من الفاضلات، كانت في الجاهلية مما يعني تنافس عليها مقدم قريش ورجالهم وأبطالهم، فتزوجها الفاكه المخزومي، وكان رجلا كريما، وكان قد وضع لها وضع بيتين، بيتا لها وبيتا لأضيافه. فجاءت على العادة تنظف بيت الأضياف بعدما خرجوا، فغلبتها عينها من الإعياء فنامت، فدخل رجل من الأضياف فوجدها نائمة فنكص على عقبيه وهرب استحياء واستنكافا. فإذا الفاكه يأتي، فوجد الرجل يخرج وإذا زوجته نائمة، فظن سوءا وقال: الحقي بأهلك. فكانت معرة عظيمة على بني عبد شمس كلهم وبني أمية خاصة. فشاع الخبر وذاع، لأنه متعلق بطرف من النساء، والعادة أن النساء ينتقل يسري بينهم موصل جيد النساء للخبر، كما يقال في النحاس موصل جيد الكهرباء. وقال نسوة في المدينة، ما قال عز وجل وقال رجال في المدينة، قال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فأحسن وكالات الأنباء النساء، وإذا رمت للحديث انتشارا أبدي بعض الحديث عند النساء، والسبب أنهن فارغات أكثر من الرجال في الغالب. على كل حال، في النساء فاضلات وصالحات وأتقى من بعض الرجال، لا يعني، لكن الكلام على الغالب. فانتشر الخبر فساء ذلك بني أمية، فقال أبوها وهو من أشراف قريش عتبة بن أبي ربيعة، قال: هذا الكلام الذي ألصقته ببنتنا ألك عليه بينة وثبت؟ يقول للفاكه المخزومي، قال: لا. قال: فلنذهب إلى كاهن صنعاء، وكان كاهنا حاذقا، فنسأله حتى نغسل العار عن بنتنا وتتبين. فأخذ هذا رجالا من بني مخزوم وهذا رجالا من بني أمية، وأخذوا مجموعة من الفتيات ومنهن هند. فلما أقبلوا ولاحت لهم جبال صنعاء تغير وجه هند، فقال أبوها: يا بني، إن كنت ألممت بذنب فأخبرين نرجع. قالت: لا يا أبت، والله ما حللت إزاري عن حرام. وهي في الجاهلية في الشرك، أنها تقول: هل تزني الحرة يا رسول الله؟ قبل أن يعني تسلم عند البيعة. قالت: ولكني أعلم أن هؤلاء الكهان بشرا يصيبون ويخطئون. هذا دليل على أنهم لا يعلمون الغيب. قال: سنخبئ له خبأ، وهذا هو الشاهد. فخبأوا له ليعرفوا صدقه وشطارة شيطانه، خبأوا له حبة بر في ذكر حصان، فلما مثلوا بين يديه قالوا: لقد خبأنا لك خبأ، فما هو؟ قال: بر في كمرة، لأن يعني الكهان يسجعون سجع الكهان. فقال أبوها: قال: أوضح. قال: حبة شعير في أير عير. قال: صدقت. فما شأن هؤلاء النسوة؟ فجعل يمسح على رؤوسهن جميعا حتى بلغ أو وصل إلى هند، فقال: قومي، غير رفحة ولا زانية تلدين ملكا يدعى معاوية. فأخذ الفاكه بيدها طمعا أن يكون هذا الملك منه، فتلت يدها منه، قالت: كلا، والله لا يكون هذا الملك منك. وطلقت نفسها منه، أبت منه. فتسابق عليها سهيل بن عمر مجموعة، ومنهم أبو سفيان، فاختارت أبا سفيان وولدت له يزيد وولدت له معاوية. على كل حال، هذا القصة مشهورة، فإن صحت فهذا يعني هذا يكون من العلم الذي استرقته الشياطين من السماء، وهذا ثابت، وشدد الرصد بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، فصاروا لا يقعدون منها مقاعد للسمع كعادتهم. فالحاصل أن اليهود يؤمنون برسالته عليه الصلاة والسلام للعرب خاصة، وهذا تناقض منهم كما بينا، لأن الأنبياء لا تكذب، يستحيل كذبهم على الله عز وجل. فإذا صدقوا بنبوته للعرب خاصة لزمهم أن يصدقوا بنبوته للناس عامة، لأنه أخبرهم أنه مبعوث: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قالوا: أكمل الله به الدين، أكمل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين، يعني الديانات الرسالات السابقة، فجاءت رسالته متممة ومصدقة ومهيمنة لما بين يديها من الشرائع. ولذلك تأمل في كل رسالة يذكر الله عز وجل التصديق، لكن لم يذكر الهيمنة يعني الإحاطة إلا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. وقبل ذلك قال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وآتيناه مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني كل الكتب، ومهيمنا عليه. فهذه ليست إلا للرسالة عليه الصلاة والسلام، الهيمنة والإحاطة والشمول. ولذلك دينه كامل، وكل الأديان كاملة في وقتها، لكن الكاملة زمانا ومكانا رسالة عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه نزلت قبل وفاتي بثمانين ليلة، في يوم عرفة، يوم الجمعة، في حجة الوداع. قال كعب كما في البخاري، كعب الأحبار، كان عمر يخطب على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم، لو علينا نزلت معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، لأنها شهادة من الله عز وجل. فقال عمر إني لأعلم في أي يوم نزلت وأين نزلت. نزلت في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب يوم الجمعة، يعني في عيدين، يوم الجمعة وفي يوم عرفة. وقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وغير ذلك من الآيات والنصوص التي فيها كمال الدين وشموله. ومن اتهم الشريعة بأنها لا تفي بحاجات العصر أو أن فيها نقصا يحتاج إلى تكميل وتسديد، فهذا من أعظم الكفر والردة والزندقة والخروج من دين الإسلام، كما تنادي به الأصوات الموتورة التي تجد في بعض وسائل الإفساد المسمات بوسائل الإعلام، وهي إعلام بالشر في كثير من بقاع الأرض، وأحيانا من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا، من يتكلمون إما صراحا أو تعرفهم في لحن القول وفي إشارات الكلام، ويأبى الله إلا أن يبين ما في صدورهم وما تكن أنفسهم، حيث تأثروا بالغرب واليهود والنصارى فأطلقوا دعاوى خبيثة فاجرة، زعما منهم أن الحكم بالشريعة حكم يعني بالكتاب قد أكل عليه الدهر وشرب، ورجوع إلى عصر الظلمات، تقييد للمرأة، وإيقاف لعجلة التحضر. وما رأينا من هؤلاء المنادين، ما رأينا منهم لا تمسكا بدينهم ولا كذلك يعني تقدما في المضمار الصناعات والاختراعات، ولكنهم يريدون أن نأخذ من الغرب أسفل أخلاقه حتى لا تجدهم يشمرون إلى معالي الأمور والصناعات. فهم إذا دعوا إلى أخذ الأخلاق السافلة والقيم الرديئة، كما قال أحد الفضلاء منهم يرحمك الله، منهم أخذنا العود والسيجارة وما عرفنا نصنع السيارة. فهم يريدون الاقتداء بهم في الأخلاق السافلة لا غير. فالحاصل أن من اتهم شرع الله بالنقص فهذا اتهام لله عز وجل، أو من ابتدع واخترع بدعة في الدين لم يأذن بها الله، هذا مضمونها اتهام الله عز وجل بأنه لم يكمل الدين، كما قال الإمام مالك من ابتدع بدعة في الدين فقد اتهم الله أنه لم يكمل دينه، والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والدليل على موته قوله تعالى، يعني على موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أنه ميت، إنك ميت، يعني ذكر كما ذكرنا في الدرس الماضي قال وبعد العشر مات صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت أي ستموت، لأن الآية نزلت عليه قبل أن يموت، وفرق بين أن يقال ميت وميت. أما ميت فهذا يطلق على من مات فعلا ووضع في قبره، وكما قال عز وجل لنحيي به بلدة ميتة، يعني ميتة فعلا. وأما ميت فيعني من شأنه أن يموت، من شأنه أن يموت في المستقبل. إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ستموت ويموتون. وهذا رد لمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت، حي وأنه رفع، رد عليه. ولذلك تلا هذه الآية أبو بكر على المنبر لما أنكر بعض الناس وفاته، ومنهم عمر تأثرا بالموقف، فتلا أبو بكر الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل. فتذكر عمر الآية، وهكذا الفتن تجعل الحليم حيران حتى ينسى يعني بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، كما وقع لعمر لما سل سيفه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ميت، وإن كان حيا في قبره حياة أكمل من حياة الشهداء، والشهداء كما قال الله عز وجل عنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وكذلك الأنبياء، ولكن جسده ميت وقد مات وغسل وكفن وصلى عليه الصحابة أرتالا أرتالا من دون إمام، كما ثبت ذلك بالإجماع، ودفنوه في بيته في غرفة عائشة رضي الله عنها. وهذا رد على الصوفية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. نعم، ترد عليه روحه ويرد السلام على من سلم عليه قريبا أو بعيد، صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان قريبا أو بعيدا منه. وأشنع من هؤلاء الذين يتوجهون إلى قبره ويزعمون أنه ليس يعني ليس فقط حيا هو، ولكن يزعمون أن الله حال في قبره، تعالى الله عما يقولون. فتجد بعض هؤلاء المفتونين إذا سلم من صلاته التفت إلى القبر وتوجه إليه بالدعاء، كثير تراهم في المسجد النبوي. وإذا أنكرت عليهم، قد حصل لي مرارا أنكرت على البعض فقال لا تنكر عليه، أليس الله موجودا هنا في القبر وموجودا في كل مكان؟ فأنا أدعو الله، يعني لا تلزمني بالتوجه إلى القبلة فقط. وهذه والعياذ بالله هذا باب خطير، باب شر عظيم، من زعم أن الله ليس على عرش استوى وأنه في كل مكان هوى فقد والعياذ بالله كفر وأتى منكرا عظيما. فهذا رد على المغالين في شخص عليه الصلاة والسلام، وعلى من يدعوه ويستغيث به ويزعم أنه حي في قبره كسائر الأحياء. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. البعث من أصول الإيمان كما تقدم، اليوم الآخر من أصول الإيمان التي يجب الإيمان بها والتسليم. والبعث مما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأكدته، حتى أن الله سبحانه وتعالى أقسم عليه بنفسه في 3 مواضع من كتابه، ولم يقسم بذاته عز وجل إلا في قليل من المواضع، كما في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أقسم على البعث واليوم الآخر كما قال عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان البعث والإيمان بالبعث معروفا من بقايا الرسالات السابقة حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وإن كان جمهورهم ينكره، جمهور أهل مكة وغيرهم من العرب، لكن كان كثير منهم يؤمن به ويعلم حقا أن البعث صائر وأنه لا ريب فيه، كما جاء عن بعضهم، سواء منهم من كان على الملة الحنيفية أو من كان على دين الأصنام والمشركين، كما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم، يقول: فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم. وذكر أيضا عن بعض الكفار الإيمان بالبعث والجزاء، كما ذكر عن أمية بن أبي الصلت الثقفي، وأظن جاءت سيرته والكلام عن شيء من أخباره، وهو رجل يعني كان رجلا على دين الحنيفية، وكان له التقاء ومعرفة بأهل الكتاب، وكان يظهر في شعره التوحيد والإيمان والإقرار بالبعث وغيره، حتى ينكر على المشركين عبادة الأصنام. يقول: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، ويذكر شيئا من أخبار أهل الكتاب كما يذكر حالهم في التيه. يقول: فرأى الله حالهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورة، لا على كوكب ينوء ولا ريح جنوب، ولا ترى طخرور سنة جدبة يخيل للناس ترى للعظاه فيها صريرة، فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا، عسلا ناطفا وماء فرات وحليبا ذا بهجة مزمورا، إلى قوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الطرف وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا يعني عظيما وكبيرا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائكة صورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يستمع لشعره لما فيه من الإيمان والتوحيد، حتى جاء في مسند أحمد أنه قال لأحدهم: معك شيء من شعر أمية؟ قال: نعم. فقال: زحل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد، والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء، يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في يومها إلا معذبة وإلا تجلد. ويقال في الحديث إن صح بعضهم يحسنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن، فقال صدق يعني في شعره، وهو حديث حسنه البعض والبعض تكلم فيه. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم الجارود فقال: هل معك شيء من شعر أمية؟ قال: نعم. فأنشده، ولكنه كفر لأن كان قد رشح نفسه للنبوة، ولما أخبره الراهب لما كان مع أبي سفيان في رحلة بالشام أن النبي إنما يكون من قريش وأنه كذا وكذا وكذا، خاب ظنه ورجع يعني متأسفا لما علم أن الرسالة ليست في ثقيف يعني ليس هو، ورجع إلى الطائف، فلقي أبا سفيان وأخبره أبو سفيان أن النبي الذي ينتظر أنه بعث، فقال لأبي سفيان: خير لك أن تتبعه. قال: وأنت لما لا تتبعه؟ قال: أنا سأرى. فحمله الحسد أن كفر ولم يؤمن. وقيل نزل في قول عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وقد جاء عنه ما يشعر بإيمانه بالبعث، كما في قوله: باتت همومي في طوارقها، أكف عيني والدمع سابقها، إلى قوله يعني حار في مصيره فلا يدري، يعني في قوله: هل أكون في واقدة النار، في واقدة النار قد أحيطت بي سرادقها، أو أكون في جنان مصفوفة نمارقها، لا يستوي المنزلان ثم ولا الأعمال تستوي طرائقها، إلى قوله: يوشك من فر من منيته يوما على غراته يوافقها، إلى قوله: والموت كأس والمرء ذائقها. فيبدو من قوله ومن شعره الإيمان بالبعث، كما أيضا يبدو من كلام زيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعد اليادي كذلك، أيضا جاء عنه الإقرار بالبعث والإيمان به، كما في الخبر المشهور قال صلى الله عليه وسلم: رأيته على ناقته ناقة حمراء في سوق عكاظ، أنه مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف في الروايات، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من خطباء القوم من الفصحاء، حتى كان يقول في سوق عكاظ: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، سماء ذات أبراج، وليل ذات وأرض ذات فجاج، وليل داج، وبحر عجاج، ونجوم تمور، وبحار لا تغور، ما لأرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا، والذي يحلف به قس بن ساعدة يمينا غير حانثة، إن لله دينا غير دينكم. ثم قال: في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والكبائر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وكان يقول: يا ناعي الموت والأجداث في جدث أقصر دعهم، يا ناعي الموت والأجداث في جدث عليهم من بقايا عيشهم خرق، دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم، فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا بنفخة تترك الأبصار حائرة، كما تنبه من نوماته الصعق حتى يعادوا بحال غير حالهم خلقا جديدا، كما من قبله خلقوا، منهم عراة ومنهم في ثيابهم، منها الجديد ومنها المنهج الخلق. فهذا يدل على أن الكفار ومن كان على ملة إبراهيم كانوا يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب، وأكدت ذلك الرسالات، فمن أنكره أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وأنكر أيضا ما شهدت به العقول المستقيمة والفطر السليمة، حتى فطر الكفار آمنت بذلك وأيقنت، يعلمون أنه لا بد أن يأتي يوم يجازى فيه الصغير والكبير، وينتصف للمظلوم من الظالم، ولا يمكن أن يذهب الظالم بظلامته والمظلوم بمظلوميته، بحيث لا يصيرون إلى يوم يفصل بين الخلائق فيه. ولهذا قال عليه رحمة الله، قال الشيخ محمد عليه رحمة الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. واستدل على ذلك بقول عز وجل: والله أنبتكم من الأرض، بقول عز وجل: منها خلقناكم، يعني من الأرض، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، أصل الخلقة من التراب من الأرض، وفيها نعيدكم أي بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى بعد النفخ في الصور مرة أخرى. وكما أخبر الله عز وجل أن الإنسان خلق من سلالة من طين، وأخبر في آيات أخرى أنه خلقه من ماء مهين، فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع بين الآيتين أن أصل الخلقة كان من طين، ثم التناسل صار كما قال عز وجل: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ولذلك أمر الله الملك أن يقبض آدم من كل أشتات الأرض وأصنافها، فقبضه من تراب أحمر وأصفر وأبيض، فجاءت ذريته أصفر وأحمر وأبيض وأسود وبين ذلك، خلافا لمن قال إن حام، يعني ابن آدم أو ابن نوح، كان أسود بسبب ذنب فعله وأنه وقع على أخته، يعني كلام مما يذكر في الإسرائيليات ومشهور في بعض، حتى موجود في بعض كتب التفسير والتاريخ، وهذا باطل. ولهذا يقول القائل: وما اسود حام من ذنب قد ألم به، ولكن فطرته قد خطها الملك، أو كما قال. فالحاصل أن هذا يعني جاء على نحو تراب الأرض. ولهذا لما حلل الإنسان في مخابر الغرب وجدوا نفس عناصر الإنسان هي نفس عناصر التراب ومكوناته، حتى النسب لا تختلف، جمعوا أخذوا شيئا من عناصر الفسفور والحديد والمغنيسيوم وغيرها من العناصر ووضعوها في زجاجة وقالوا هذا هو الإنسان بنفس النسب، وهي مأخوذة من تراب الأرض، لأن تراب الأرض عبارة عن مجموعة من معادن. ثم كان نسل الإنسان من إيه؟ من ماء مهين. أول ما خلق الله آدم من التراب، ثم خلطه عز وجل بالماء فصار كالصلصال، ثم تركه حتى أنتن، ظهر له ريح. ولهذا قال عز وجل من حمأ مسنون، الحمأ التراب المخلوط بالماء، كما قال عز وجل في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة، يعني عند عين حمئة، يعني عين فيها تراب فيها طين، الحمأ. ثم تركه عز وجل حتى جف يبس، ثم نفخ فيه الروح فحي حيا بإذن الله. وهكذا الإنسان يرجع كما كان أول مرة، يعود كما كان. فإذا وضع في قبره أول الأمر حيا، فإذا وضع في قبره أصبح جسما طريا بلا روح كما كان آدم قبل ذلك. ثم بعد ذلك ينتن من حمأ مسنون، ثم يعود إيه؟ ترابا. إذا رجعت المسألة عكسية، كما كان أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، ثم يفنى إلا أين حجم الذنب كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ثم يبعث مرة أخرى. وهذا معنى قوله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا، نبات اسم مصدر، يعني لو طلبنا إعراب نباتا من يعربها؟ نعم مفعول مطلق، لكن هل نباتا هي مصدر أنبت أو لا؟ اسم مصدر ولا لا؟ طيب ما مصدر أنبت؟ إنباتا، لأنه رباعي. نعم القاعدة أنك إذا وضعت المصدر نفسه يعني فهو أيضا مفعول مطلق، لكن نابل تصير للتأكيد، لأن المصدر واقع في مكان المفعول المطلق. لكن إذا وضعت مصدرا قريبا للفعل سمي اسم مصدر وليس مصدر، مثل أعطى عطاء، والأصل أعطى إعطاء، أنبتكم من الأرض نباتا من حين خلق آدم، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم في الأرض إذا متم ويخرجكم منها إخراجا. هنا إخراجا مصدر وليس اسم مصدر، أخرج إخراجا، يخرجكم إذا بعثتم مرة أخرى كما قال عز وجل تارة أخرى. ولهذا هناك تناسب بين التراب والماء، هناك تناسب، الإنسان خلق من إيه؟ من عنصرين، التراب والماء، قرينان عنصران، فبقي هذا التناسب والتناسق بينهما، خلافا لمن زعم إبراهيم النظام المعتزلي، من رؤوس المعتزلة، له فرقة النظامية، ينكر القياس والإجماع أيضا، لكنه من أشد المنكرين للقياس. يقول وأي قياس في شريعة أو أي حكمة في شريعة تفرق بين المتماثلات وتجمع بين المتناقضات قاتله الله. هو بارع من أهل الكلام والمنطق، لكن لا يوفقون، لأنهم لا ينظرون بمنظار الشرع والنص. كيف؟ قال تفرق بين المتماثلات، أمرت بالغسل من بول الصبي ومن نضح البول الصبي وغسل بول الجاري. جمعت بين المتناقضات، قال أمرت بالتطهر بالماء وهو ينظف، والتطهر بالتراب وهو يدنس يوضع على الوجه، وهذا كذب منه. ولم يدرك الحكمة التي أدركها من أوتي السلطان والقدرة على الاكتشاف بعد ذلك. ولهذا كانوا يستغربون، يعني يقولون حتى العلماء السابقون لماذا أمر بالتتريب من غسل من 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 بو من نضح من الكلب إذا شرب أو ولغ من إناء أحدكم. فاكتشف فيما بعد أن في لعاب الكلب مادة جرثوم ميكروب لا يقتله إلا التراب، واكتشف أن التراب معقم لكثير من الأمراض، والوسخ الذي يكون من التراب ليس منه ذاته، وإنما ما فيه يعني التراب المتسخ ما فيه من بعض المخلوقات والميكروبات، لكن التراب بذاته معقم. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نتيمم بالتراب إن لم نجد الماء، لأن الإنسان خلق من ماء وتراب. وبهذا رد ابن القيم في إعلام الموقعين على النظامية وغيره، قال هذا يدل على قصور عقله وجهله، فإن التراب معقم ومنظف كما كان منظفا في من ولوغ الكلب.